أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في الجهة الثانية، دلالات صيغة الأمر. النقطة الثالثة الجملة الخبرية المستعملة في الطلب، وقلنا يصح استعمال الجملة الخبرية في مقام إنشاء الطلب إذا قامت قرينة على ذلك، سواء قرينة مقالية أم حالية أم مقامية. والكلام في مرحلتين، المرحلة الأولى تفسير الدلالة على الطلب، هي تدل على الطلب لكن كيف نفسر الدلالة على الطلب، وهذه المرحلة الأولى تفسير الدلالة على الطلب، والمرحلة الثانية دلالتها على الوجوب. دخلنا في المرحلة الأولى تفسير الدلالة على الطلب، وقلنا هنا مسلكان. المسلك الأول استعملت في نفس معناها، أي أن الجملة الخبرية في المقام مستعملة في نفس معناها الموضوع له، أي أنها استعملت في النسبة الصدورية الخبرية، مثل أعاد الصلاة ويعيد الصلاة، فإنها مستعملة في نسبة الإعادة إلى المصلي في الخارج. أما الطلب فكيف يستفاد؟ إذن الطلب يستفاد على أساس إحدى النكات، وذكرنا أربع نكات، ومع عدم وجود قرينة ودليل على إحدى النكات نقول الظاهر هي النكتة الأولى المتعينة في المقام وهي الراجحة في المقام. هذا هو المسلك الأول، استعملت في معناها في نفس معناها. ولا ننسى في نهاية المسلك الأول كانت لنا وقفة مع السيد الهاشمي. الآن في المسلك الثاني، قلنا المسلك الأول أنها استعملت في نفس معناها الموضوع له. المسلك الثاني للسيد الخوئي، كأنما المسلك الأول هو لصاحب الكفاية، قلنا ذهب صاحب الكفاية ومن تابعه. هنا المسلك الثاني للسيد الخوئي، أن الجملة الخبرية في مقام الطلب والإنشاء فإنها تستعمل في معنى يختلف عن معنى الذي تستعمل فيه في مقام الإخبار، أن الجملة الخبرية في مقام الطلب والإنشاء فإنها تستعمل في معنى يختلف عن المعنى الذي تستعمل فيه في مقام الإخبار. وهذا المسلك مبني على مختاره، ما اختاره السيد الخوئي مبني على مختاره في باب الوضع في العلاقات اللغوية من ربط الألفاظ بالمداليل التصديقية ابتداء. لاحظ هذا هو بمل السيد الخوئي، فكيف يأتي كما ذكرنا في الدرس السابق، كيف يأتي السيد الهاشمي يقول حتى أصحاب مسلك التعهد لابد أن، أو هم يقولون بوجود مدلول تصوري للألفاظ، وهذا الشيء غير تام. إذن نقول هذا المسلك مبني على مختاره في باب الوضع في العلاقات اللغوية من ربط الألفاظ بالمداليل التصديقية ابتداء. هنا أيضا نكتفي بأن نقول يرد على هذا المسلك النقاش في أصل المبنى، نقاش في أصل المبنى. أصل المبنى وهو ربط العلاقات، ربط الألفاظ بالمداليل التصديقية ابتداء، هذا في العلاقات اللغوية في الوضع، فهذا المبنى غير تام، فناقشنا عدم تمامية هذا المبنى، فنقول يرد عليه أولا النقاش في أصل المبنى، إضافة إلى هذا ثانيا إضافة إلى النقاش في البيان الذي ذكره لإثبات مسلكه، أي الذي ذكره السيد الخوي لإثبات مسلكه. لكن هل ندخل في تفصيل هذا؟ نرى بعدم الحاجة للدخول في نقاش ما ذكره السيد الخوي قدس نفسه الزكية، لا ندخل في نقاش ما ذكره السيد من بيان ومن دليل في المقام، ويأتي الكلام وتفصيل الكلام في المستقبل إذا شاء الله سبحانه وتعالى. هذا المسلك الثاني. إذن انتهينا من المرحلة الأولى. ما هي المرحلة الأولى؟ تفسير الدلالة على الطلب. إذن المرحلة الأولى تفسير الدلالة على الطلب، وفيها مسلكان. المسلك الأول استعملت في نفس معناها، والمسلك الثاني استعملت في معنى آخر. هذه هي المرحلة الأولى، تفسير الدلالة على الطلب. المرحلة الثانية دلالتها على الوجوب. إذن ندخل في المرحلة الثانية. دلالة أي شيء؟ الجملة الخبرية الآن الكلام، وليس في صيغة الأمر. لا نشتبه ولا نخفل عن أن الكلام في النقطة الثالثة الجملة الخبرية المستعملة في الطلب، وليس الكلام في أصل صيغة الأمر. وإذا كنا قد اشتبهنا فلنلتفت إلى هذه النقطة، بأن الكلام في النقطة الثالثة الجملة الخبرية المستعملة في الطلب، وفي هذه النقطة الكلام في مرحلتين. المرحلة الأولى تفسير الدلالة على الطلب، أي تفسير دلالة الجملة الخبرية المستعملة في الطلب على الطلب. والمرحلة الثانية دلالتها على الوجوب، أي دلالة الجملة الخبرية المستعملة في الطلب على الوجوب. لاحظ، إذن كلام في الجملة الخبرية المستعملة في الطلب، وهنا أيضا دلالتها على الوجوب، أي دلالة الجملة الخبرية المستعملة في الطلب على الوجوب. دلالة الجملة الخبرية على الوجوب، واضح؟ إذن المرحلة الثانية دلالتها على الوجوب. نقول الجملة الخبرية المستعملة في الإنشاء، أي في الطلب، الطلب إنشاء. الجملة الخبرية المستعملة في الإنشاء دلالتها على الوجوب يبتني على المسلك والنكتة التي نختارها في تفسير دلالتها على الطلب. واضح؟ يعني عندي دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء، دلالة الجملة الخبرية على الطلب، هذا انتهينا منه في المرحلة الأولى. وهنا دلالة الجملة الخبرية أيضا مستعملة في الإنشاء، دلالة الجملة الخبرية على الوجوب. الدلالة على الوجوب هنا يبتني على المسلك والنكتة التي نختارها في المرحلة الأولى. يعني في المرحلة الأولى في تفسير الدلالة على الطلب قلنا المسلك الثاني غير تام، فالكلام في المسلك الأول، والمسلك الأول أي أنها استعملت في معناها، والمسلك الأول فيه نكات، أربع نكات، فالكلام هنا في المرحلة الثانية يعتمد على ما نختاره في النكات السابقة. في المرحلة الأولى المسلك الأول، في أي تفسير من تلك التفاسير، أي نكتة من تلك النكات نختار. إذن نقول الجملة الخبرية في الإنشاء دلالتها على الوجوب يبتني على المسلك والنكتة التي نختارها في تفسير دلالتها على الطلب. فعلى المسلك الأول، ما هو المسلك الأول لنتذكر ونرجع إلى ما ذكرناه؟ المسلك الأول فيكون لها حكم حسب النكات، وبناء على المسلك الثاني أي ما اختاره السيد الخوئي يكون لها حكم. واضح؟ يعني هنا قبل قليل ذكرنا الكلام ولكن الكلام ليس على نحو التمامية وغير تام، فنظرنا إلى النكتة، قلنا المسلك، نظرنا إلى المسلك الأول والنكات في المسلك الأول واستثنينا المسلك الثاني. فهنا نرجع وندخل المسلك الثاني في البحث وفي المقام، فنقول إذن الجملة الخبرية المستعملة في الإنشاء دلالتها على الوجوب يبتني على المسلك، هذا أولا يبتني على المسلك، فنختار هل المسلك الأول أو المسلك الثاني. فإذا اخترنا المسلك الثاني نقول ليس فيه فروع، ليس فيه تفصيلات، ليس فيه نكات، تقول المسلك الثاني إذن على المسلك الثاني تكون كذا وكذا وكذا، تفصيل فرض أول فرض ثاني حسب التفصيل. أما على المسلك الأول فأيضا الحكم يعتمد على ما موجود من نكات في المسلك الأول حسب تفسير النكات، لذلك قلنا يبتني على المسلك والنكتة التي نختارها في تفسير دلالتها على الطلب. فأي مسلك نختار في تفسير الدلالة على الطلب، وأي نكتة نختار إذا اخترنا المسلك الأول، أي نكتة نختار في تفسير دلالتها على الطلب، هذا هو المقصد من الكلام. واضح الكلام إن شاء الله؟ إذن نقول الجملة المرحلة الثانية دلالتها على الوجوب، الجملة الخبرية المستعملة في الإنشاء دلالتها على الوجوب يبتني على المسلك والنكتة التي نختارها في تفسير دلالتها على الطلب. فعلى المسلك الأول، ما هو المسلك الأول؟ قلنا المسلك الأول أنها استعملت، أي جملة خبرية استعملت في نفس معناها، فعلى المسلك الأول الجملة الخبرية استعملت في نفس معناها، على هذا المسلك علينا أن نفصل حسب النكات. فنقول فعلى المسلك الأول إذا كانت الدلالة على أساس النكات الثلاث الأولى، على أساس النكات الثلاث الأولى، النكتة الأولى قلنا تكون الجملة الخبرية دالة على معناها وتكون إخبارا بالمطابقة عن وقوع الإعادة في الخارج، تكون مطابقة، تكون إخبارا بالمطابقة عن وقوع الإعادة في الخارج، لكن ليس مطلقا، لكن تكون على نحو الصدق وليس على نحو الكذب. كيف؟ يعني تكون في حق الإنسان الذي يلتزم ويكون في مقام الامتثال وتطبيق عمله مع الشريعة فقط في هذه الموارد. أي بمعنى أن الجملة الخبرية تدل على الإخبار ولكن ليس على نحو الإطلاق، وإنما تدل على الإخبار المقيد. بأي شيء مقيد؟ تكون دالة على الإخبار المقيد، يعني الجملة الخبرية في مقام الإنشاء تكون دالة على الإخبار المقيد بالإنسان الملتزم الذي يكون في مقام الامتثال وتطبيق عمله مع الشريعة. إذن تدل على نفس معناها لكن مقيد بالإنسان الملتزم الذي يطبق أفعاله ويطبق عمله مع الشريعة. هذه النكتة الأولى. النكتة الثانية دلالتها على الطلب على أساس الكناية، يخبر عن اللازم ويريد الملزوم. أي اعتبار في المقام، يكون اعتبار المدلول المطابقي قنطرة للإخبار عن المدلول الالتزامي. ففي مثال يعيد الصلاة كناية ويقصد الإخبار عن ملزوم الإعادة خارجا، وملزوم الإعادة هو طلب الإعادة. النقطة الثالثة قلنا تكون الدلالة على أساس حصول دلالة التزامية بين النسبة الصدورية الخبرية وبين النسبة الإرسالية الإنشائية. إذن بناء على هذه النكات الثلاثة، تقييد المعنى أو الكناية أو الدلالة الالتزامية، حصول الدلالة الالتزامية كانت دالة على الطلب الوجوبي. إذن نقول فعلى المسلك الأول، إذا كانت الدلالة على أساس النكات الثلاث الأولى كانت دالة على الطلب الوجوبي، أما إذا كانت الدلالة على أساس النقطة الرابعة تبتني على أي شيء؟ على أساس الإدعاء بأن النسبة الصدورية كما يمكن تعلق الإخبار بها يمكن أن يتعلق بها الطلب والإرادة. لاحظ، يعني النسبة الصدورية كما يمكن أن يتعلق بها الإخبار نخبر عنها يمكن أن نطلبها، يمكن أن نريدها فنطلبها. إذن النسبة الصدورية يتعلق بها الإخبار ويتعلق بها الطلب والإرادة، فنقول أما إذا كانت الدلالة على أساس النقطة الرابعة كما بينا قبل قليل على أساس الإدعاء بأن النسبة الصدورية كما يمكن تعلق الإخبار بها أيضا كذلك يمكن تعلق الطلب والإرادة بها، فنقول أما إذا كانت الدلالة على أساس النقطة الرابعة فلا تكون دالة على الطلب الوجوبي بخصوصه، بل تناسب الطلب الوجوبي والطلب الاستحبابي أيضا. يعني هنا نقول كما أن النسبة الصدورية يمكن تعلق الإخبار بها كذلك يعقل تعلق الإرادة والطلب الوجوبي بها، وكذلك يعقل تعلق الإرادة والطلب الاستحبابي بها، أي الطلب الوجوبي يتعلق ممكن أن يتعلق بها والطلب الاستحبابي يمكن أن يتعلق بها. أما إذا كانت الدلالة على أساس النقطة الرابعة فلا تكون دالة على الطلب الوجوبي بخصوصه بل تناسب الطلب الوجوبي والطلب الاستحبابي أيضا فلا معين لأحدهما، وذلك لأن النقطة الرابعة ماذا تفيد؟ وذلك لأن النقطة الرابعة تفيد تعلق الطلب والإرادة ابتداء بمدلول الجملة الخبرية، أي تعلق الطلب والإرادة ابتداء بالنسبة الصدورية، الجملة الخبرية تدل على نسبة صدورية. إذن وذلك لأن النقطة الرابعة تفيد تعلق الطلب والإرادة ابتداء بمدلول الجملة الخبرية، وهذا كما يناسب أن تكون الإرادة والطلب المتعلق شديدا ووجوبيا كذلك يناسب أن تكون الإرادة والطلب استحبابيا. هذا إجمال ما يقال في المسلك الأول. إذن فعلى المسلك الأول، إذا كانت الدلالة على أساس النكات الثلاثة الأولى كانت دالة على الطلب الوجوبي، أما إذا كانت الدلالة على أساس النكتة الرابعة فلا يمكن أن نقول بأنها دالة على الطلب الوجوبي لأنها تناسب الطلب الوجوبي والاستحبابي. أما على المسلك الثاني، مسلك السيد الخوي، أما على المسلك الثاني الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب والإنشاء التي استعملت في معنى آخر يختلف عن النسبة الصدورية، يختلف عن المعنى الذي تستعمل فيه عندما تستعمل في الإخبار، فالجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب والإنشاء التي استعملت رأسا في معنى جديد ففيها فرضان. المسلك الثاني ماذا يقول؟ يقول أنها استعملت في معنى آخر في معنى جديد، فهنا يوجد فرضان، فيها فرضان. الجملة الخبرية، أما على المسلك الثاني الجملة، نقول الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب والإنشاء التي استعملت رأسا في معنى جديد فيها فرضان، الفرض الأول والفرض الثاني. الفرض الأول، إذا كان المراد منه إبراز الاعتبار النفساني بوضع الفعل على عهدة المكلف، هذا الفرض الأول. إن كان المراد منه إبراز الاعتبار النفساني بوضع الفعل على عهدة المكلف، فإنه يدل على الوجوب والطلب الوجوبي، وذلك إما بحكم العقل وإما من باب أن هذا الاعتبار النفساني وحسب العرف والعقلاء يمثل وعاء الضمان واللزوم. احفظ هذه، تذكر هذه. إذن وإما من باب أن هذا الاعتبار النفساني وحسب العرف والعقلاء يمثل وعاء الضمان واللزوم، وهذا الوعاء أي وعاء الضمان واللزوم يناسب الوجوب، فالشيء الذي يلزم تنفيذه عقلائيا وعرفا يكون مناسبا مع الوجوب. إذن هذا الفرض الأول. إذن نقول الفرض الأول إذا كان المراد من إبراز، إذا كان المراد منه هذا المسلك الثاني، إذا كان المراد منه إبراز الاعتبار أي المعنى الآخر المعنى الجديد للجملة الإخبارية المستعملة في مقام الإنشاء، إذا كان معناها المراد منه إبراز الاعتبار النفساني بوضع الفعلي على عهدة المكلف وفي ذمة المكلف بوضع الفعلي على عهدة المكلف، فإنه يدل على الوجوب والطلب الوجوبي، وذلك إما بحكم العقل نقول هذا يدل على الوجوب والطلب الوجوبي، وإما من باب أن هذا الاعتبار النفساني بوضع الفعل على عهدة المكلف، هذا الاعتبار النفساني وحسب العرف والعقلاء يمثل وعاء الضمان واللزوم، يمثل عالم الضمان واللزوم، يمثل وعاء الضمان واللزوم، وهذا الوعاء وعاء الضمان واللزوم يناسب الوجوب، فالشيء الذي يلزم تنفيذه عقلائيا وعرفا يكون مناسبا مع الوجوب، هذا الفرض الأول. الفرض الثاني إن كان المراد منه، لم ندخل في تفصيل، ذكرنا هذه المعاني حسب ما نرى من فائدة ومصلحة في هذا المقام. الفرض الثاني نقول إذا كان المراد منه من المعنى الجديد حسب المسلك الثاني، إذا كان المراد منه هو الطلب والإرادة، إذا كان المراد منه الطلب والإرادة ليس إبراز اعتبار نفساني، إذا كان المراد منه هو الطلب والإرادة فإنه يمكن استفادة الوجوب منها بنفس البيانات التي أشرنا إليها سابقا في استفادة الوجوب في الموارد التي قلنا فيها أن المعنى هو الطلب والإرادة. يعني بمعنى أننا قلنا المعنى في صيغة الأمر تدل على نسبة إرسالية وإرادة تصورا، والإرادة إذا كانت عين الطلب إذن تشمل الطلب، إذن الصيغة تدل على النسبة الإرسالية والطلب، إذن المسألة واضحة تدل على الإرادة والطلب، وإذا كانت الإرادة ليست عين الطلب نقول فإن الصيغة وإبراز الصيغة هي تعتبر مصداقا للطلب. بعد هذا قلنا كيفية دلالة صيغة الأمر على الوجوب، فقلنا إما بالوضع بعد أن قلنا أنها تدل على الطلب فالمسألة صارت واضحة، نرجع إلى النقطة الثانية فنقول تدل صيغة الأمر على الوجوب إما بالوضع أو بحكم العقل أو بالإطلاق ومقدمات الحكمة حسب الأقوال التي ذكرناها هناك. ونحن رفضنا الثاني، هذا انتهينا منه، وقلنا احتمال القول الأول والثالث وهو الوضع الإطلاق ومقدمات الحكمة، والقول الأول إذا ثبت عندي فلا يوجد تفصيل، نقول الدلالة على أساس الوضع حيث أن صيغة الأمر وضعت لمعنى الطلب الشديد الذي لا يرضى بتركه، ولم ندخل بتفصيل أكثر من هذا، فقد ذكرنا إشكالا ورددنا عليه، لكن دخلنا في تفصيل الطلب والإرادة أين؟ في القول الثالث، في الإطلاق ومقدمات الحكمة. هذا أين الكلام؟ الكلام في صيغة الأمر في النقطة الثانية. وفي القول الثالث أشرنا إلى ذكر الإشكال ورددنا عليه، ومن الرد الذي ذكره قلنا وأشرنا إلى أن صيغة الأمر تدل بالملازمة على الإرادة والطلب تصورا. إذن حولنا الكلام من صيغة الأمر إلى ما ذكرناه سابقا. وقلنا بأنه يمكن إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة بلحاظ هذه، بلحاظ الإرادة والطلب الذي تدل عليه صيغة الأمر بالملازمة. فنجري الإطلاق ومقدمات الحكمة بلحاظ المدلول التصوري أو المدلول التصديقي لإثبات الإرادة الشديدة والطلب الشديد. وأيضا هذا البحث والتفصيل يعتمد على أيضا ما ذكرناه في مادة الأمر هناك، فعلينا أن نجمع كل المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع وبهذا الأمر وكيفية استفادة الوجوب. سواء بلحاظ الشدة والضعف أو بلحاظ القيد العدمي والقيد الوجودي أو أي بيان وأي تفسير ذكر سابقا. إذن نقول المرحلة الثانية دلالتها أي دلالة الجملة الخبرية المستعملة في الإنشاء دلالتها على الوجوب، فإن الجملة الخبرية المستعملة في الإنشاء دلالتها على الوجوب يبتني على المسلك وعلى النقطة التي نختارها في تفسير دلالتها على الطلب. فعلى المسلك الأول إذا كانت الدلالة على أساس النكات الثلاث الأولى كانت دالة على الطلب الوجوبي، أما إذا كانت الدلالة على أساس النقطة الرابعة فلا تكون دالة على الطلب الوجوبي بخصوصه، بل تناسب الطلب الوجوبي والطلب الاستحبابي أيضا فلا تدل على الوجوب، فلا معين لأحدهما. وذلك لأن النكتة الرابعة تفيد تعلق الطلب والإرادة ابتداء بمدلول الجملة الخبرية، وهذا كما يناسب أن تكون الإرادة والطلب المتعلق شديدا ووجوبيا كذلك يناسب أن تكون الإرادة والطلب استحبابيا. أما على المسلك الثاني نقول الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب والإنشاء التي استعملت رأسا في معنى جديد فيها فرضان: الأول إن كان المراد منه إبراز الاعتبار، إن كان المراد الأول قلنا الفرض الأول إذا إن كان المراد منه إبراز الاعتبار النفساني بوضع الفعل على عهدة المكلف فإنه يدل على الوجوب والطلب الوجوبي، وذلك إما بحكم العقل وإما من باب أن هذا الاعتبار نفساني وحسب العرف والعقلاء يمثل وعاء الضمان واللزوم. إذن ما هو وعاء الضمان واللزوم؟ هو الاعتبارات النفسانية بوضع الفعل على عهدة المكلف. إذن العهدة عهدة المكلف هي وعاء الضمان واللزوم، أو نقول الاعتبارات النفسانية بوضع الفعل على عهدة المكلف تمثل وعاء الضمان واللزوم. وهذا الوعاء، وعاء الضمان واللزوم، يناسب الوجوب، فالشيء الذي يلزم تنفيذه عقلائيا وعرفا يكون مناسبا مع الوجوب. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني، إن كان المسلك الثاني، الفرض الثاني إن كان المراد منه هو الطلب والإرادة، واضح؟ يعني أما على المسلك الثاني، الفرض الثاني، فإن كان المراد منه هو الطلب والإرادة فإنه يمكن استفادة الوجوب منها بنفس البيانات التي أشرنا إليها سابقا في استفادة الوجوب في الموارد التي قلنا فيها أن المعنى هو الطلب والإرادة، وحسب التفصيل السابق في صيغة الأمر وكذا في مادة الأمر. وهنا أيضا نكتفي بما ذكرناه في النقطة الرابعة أو في النقطة الثالثة عفوا. وكانت النقطة الثالثة هي الجملة الخبرية المستعملة في الطلب. إذن الكلام في صيغة الأمر، النقطة الثالثة الجملة الخبرية المستعملة في الطلب، انتهينا منه. إذن كان الكلام في دلالات صيغة الأمر، والكلام في نقاط، الأولى دلالتها على الطلب، الثانية كيفية الدلالة، كيفية دلالتها على الوجوب، الثالثة الجمل الخبرية في مقام الإنشاء. الآن ندخل في النقطة الرابعة. النقطة الرابعة دلالة الأمر على المرة أو التكرار. قلنا نقاط كثيرة تطرح في بحوث الخارج، في البحوث العالية، لكن نحن غير ملزمين في هذه المرحلة أن نأخذ كل ما ذكر في البحوث العالية. إذن النقطة الرابعة، النقطة الرابعة في دلالة صيغة الأمر هي تحت عنوان دلالة الأمر على المرة أو التكرار. الكلام في جهتين، الأولى بلحاظ المدلول اللفظي، الثانية بلحاظ الإطلاق. إذن النقطة الرابعة دلالة الأمر على المرة والتكرار، الكلام في جهتين، الأولى بلحاظ المدلول اللفظي، الثاني بلحاظ الإطلاق. الجهة الأولى بلحاظ المدلول اللفظي، أقول على مستوى المدلول اللفظي فإن الأمر لا يدل وضعا لا على المرة ولا على التكرار. يعني الأمر مادة الأمر أو صيغة الأمر على أي معنى ذكرناه سابقا وشخصناه سابقا، على الطلب، على النسبة الإرسالية، على أي معنى آخر لم نذكر ضمن المعنى مرة واحدة أو عدة مرات، لم يدخل عنوان المرة أو عنوان المرات أو عنوان التكرار في المعنى الموضوع له مادة الأمر أو صيغة الأمر. إذن نقول في الجهة الأولى بلحاظ المدلول اللفظي، على مستوى المدلول اللفظي فإن الأمر لا يدل وضعا لا على المرة ولا على التكرار، فصيغة الأمر يستفاد منها وضعا النسبة الإرسالية فقط، ومادة الأمر يستفاد منها وضعا ذات الطبيعة فقط، فلا يوجد ما يدل على المرة أو التكرار. إذن الأمر لا يدل على المرة ولا على التكرار وضعا، هذا أين؟ في الأفراد الطولية. الأمر لا يدل على المرة ولا على التكرار وضعان، هذا في الأفراد الطولية. وكذلك الأمر لا يدل على الدفعة ولا على الدفعات وضعان، هذا في الأفراد العرضية. إذن لا يدل على المرة ولا على التكرار ولا يدل على الدفعة ولا على الدفعات. إذن الأمر لا يدل على المرة ولا على التكرار وضعا، هذا في الأفراد الطولية. وكذلك الأمر لا يدل على الدفعة ولا على الدفعات وضعا، هذا في الأفراد العرضية، لا في الأفراد الطولية ولا في الأفراد العرضية. إذن نقول هذه الجهة الأولى بلحاظ المدلول اللفظي لا تدل على المرة ولا على التكرار، لا بلحاظ الأفراد الطولية ولا بلحاظ الأفراد العرضية. الجهة الثانية بلحاظ الإطلاق، قيل على مستوى الإطلاق فإنه لا يوجد ضابط نوعي يثبت المرة أو التكرار، فانحلال الحكم ضابط نوعي لا يوجد. ضابط نوعي لصيغة الأمر أو لمادة الأمر لا يوجد. إذن نقول بلحاظ الإطلاق قيل على مستوى الإطلاق فإنه لا يوجد ضابط نوعي يثبت المرة والتكرار، فانحلال الحكم إلى أحكام عديدة بعدد أفراد الطبيعة أو عدم انحلاله يختلف من مورد إلى آخر. قالوا لا يوجد ضابطة نوعية يمكن أن تطرح في المقام، بل حسب الموارد، كل مورد له حكم يختلف حكمه عن المورد الآخر. إذن نقول هذا قول قيل على مستوى الإطلاق فإنه لا يوجد ضابط نوعي يثبت المرة والتكرار، فانحلال الحكم إلى أحكام عديدة بعد أفراد بعدد أفراد الطبيعة أو عدم انحلاله يختلف من مورد إلى آخر. إذن نقول قيل على مستوى الإطلاق فإنه لا يوجد ضابط نوعي يثبت المرة أو التكرار، فانحلال الحكم إلى أحكام عديدة بعدد أفراد الطبيعة أو عدم انحلاله يختلف من مورد إلى آخر. لكن يقال الصحيح وجود ضابط نوعي. قالوا لا يوجد ضابط، لا يوجد ضابط نوعي، نقول يوجد ضابط نوعي. لكن يقال الصحيح وجود ضابط نوعي، بيانه، بيان هذا الضابط النوعي، بيان هذا الرد على ذاك القيل. نقول إن مقتضى الإطلاق الأولي هو، ما هو مقتضى الإطلاق الأولي؟ الآن عندي صيغة أمر، عندي أمر، ماذا يستفاد منه؟ عندي حكم، ماذا يستفاد؟ هل ينحل الحكم إلى أفراد عديدة أو لا ينحال؟ قيل بأنه لا يوجد ضابط حسب الموارد، وقيل يوجد ضابط. ما هو الضابط؟ ندخل في البيان. نقول إن مقتضى الإطلاق الأولي، مقتضى الإطلاق الأولي هو الاكتفاء بالمرة والدفعة بالأفراد، بلحاظ الأفراد الطولية يكتفي بالمرة، وبلحاظ الأفراد العرضية يكتفي بالدفعة. إن مقتضى الإطلاق الأولي هو الاكتفاء بالمرة والدفعة. ونقصد عدم الانحلال بلحاظ متعلق، ونقصد عدم الانحلال بلحاظ المتعلق. هذا أول ما يسجل من مقتضى الإطلاق الأولي. إذن نقول مقتضى الإطلاق الأولي أليف الاكتفاء بالمرة والدفعة، ونقصد عدم الانحلال بلحاظ المتعلق. با التكثر والتعدد وعدم الاكتفاء بالمرة والدفعة، ونقصد الانحلال والتكثر بلحاظ متعلق المتعلق. أي بلحاظ الموضوع، عندي متعلق الحكم ومتعلق الموضوع، ومتعلق عندي الحكم ومتعلق، هذا متعلق الحكم، ومتعلق المتعلق هو الموضوع. التفت جيدا. إذن عندي متعلق، عندي متعلق، وعندي متعلق المتعلق، هذا متعلق المتعلق هو الموضوع. إذن بلحاظ المتعلق عدم الانحلال، وبلحاظ متعلق المتعلق أي بلحاظ الموضوع فيكون الانحلال والتكثر. سنبين في المثال إن شاء الله بعد هذا، فقط لنذكر هذا البيان، وبعد ذلك ندخل في التفصيل والتوضيح. نقول إن مقتضى الإطلاق، الآن نقول يوجد ضابطة، ما هو البيان لهذه الضابطة؟ نقول إن مقتضى الإطلاق الأولي هو أليف الاكتفاء بالمرة والدفعة، ونقصد عدم الانحلال بلحاظ المتعلق. باء التكثر والتعدد وعدم الاكتفاء بالمرة والدفعة، ونقصد الانحلال والتكثر بلحاظ متعلق المتعلق أي بلحاظ الموضوع. إذن بلحاظ الموضوع تكثر وتعدد، بلحاظ المتعلق المرة والدفعة، عدم التكثر وعدم التعدد. فإذا قال أكرم العالم، لاحظ أكرم العالم، الحكم هو الوجوب تعلق به، الإكرام هو المتعلق، الإكرام هو المتعلق، والعالم هو متعلق المتعلق، العالم أي هو الموضوع. الآن واضحة عندك؟ الوجوب هو الحكم، والإكرام هو المتعلق، والعالم هو الموضوع. بلحاظ الإكرام بلحاظ المتعلق فعندي مرة أو دفعة، لا يوجد تكثر ولا تعدد. بلحاظ العالم يوجد تكثر وتعدد، أي الوجوب بلحاظ الإكرام هو وجوب واحد، يكفي إكرام واحد، لا يتعدد الإكرام، لا تتعدد الإكرامات. بلحاظ العالم يتعدد الوجوب على كل عالم، هذا العالم عليه وجوب، هذا العالم عليه وجوب، وذاك العالم هكذا. فإذا قال أكرم العالم، فالوجوب بلحاظ العالم الموضوع متعلق المتعلق، فالوجوب بلحاظ العالم هنا في المثال العالم وهو الموضوع وهو متعلق المتعلق، فالوجوب بلحاظ العالم متكثر بعدد العلماء خارجا، أما بلحاظ الإكرام وهو المتعلق فلا يجب أكثر من إكرام واحد لكل عالم. الآن نقول إشكال ودفع الإشكال. نقول لا يقال إن النكتة في ذلك، أي ما ذكرته قبل قليل من التفصيل بين الموضوع وبين المتعلق، إن النكتة في ذلك هي أن الإطلاق بلحاظ المتعلق، أن الإطلاق بلحاظ المتعلق بلحاظ الإكرام في المثال هو إطلاق بدلي، فيستفاد منه الوحدة أو لا يستفاد منه التعدد والتكثر، بينما الإطلاق بلحاظ الموضوع أي متعلق متعلق فهو إطلاق شمولي. فالإطلاق الشمولي يستفاد منه التكثر والتعدد. يقال هذا الإشكال، لا يقال هذا، يعني إن قلت أن النكتة بذلك هي الإطلاق بلحاظ المتعلق بلحاظ المتعلق بدلي، وبينما الإطلاق بلحاظ الموضوع متعلق المتعلق هو شمولي، نقول لك هذا الإشكال غير تام. أي إن قلت قلت لا يقال أن النكتة في ذلك هي الإطلاق بلحاظ المتعلق، هي أن الإطلاق بلحاظ المتعلق بدلي بينما الإطلاق بلحاظ الموضوع شمولي، لأنه يقال، هذا دفل الإشكال، لأنه يقال من أين أتيتم بهذا الفرق مع العلم أن مقدمات الحكمة في كافة الموارد تكون بمعنى واحد وذات وظيفة واحدة، هي إثبات أن تمام ما أخذ في الجعل ثبوتين هو ذات الطبيعة من دون أخذ قيد زائد معها. مقدمات الحكمة ماذا يثبت بها؟ يثبت أن تمام ما أخذ في الجعل ثبوتين هو ما هو؟ هو ذات الطبيعة الذي أخذ في الجعل ثبوتين هو ذات الطبيعة من دون أخذ أي قيد معها، من دون أخذ أي قيد، لأنه لو أراد القيد لقيد، ولم يقيد، إذن هو يريد الطبيعة. هذا ما يثبته أو ما تثبته مقدمات الحكمة. إذن نقول هذه مقدمات الحكمة تثبت أن تمام ما أخذ في الجعل ثبوتا هو ذات الطبيعة من دون أخذ قيد زائد معها، وهذا يشمل المتعلق ويشمل الموضوع، يشمل لحاظ المتعلق ويشمل لحاظ الموضوع. فمن أين فصلتم وتقولون الإطلاق بلحاظ المتعلق بدلي والإطلاق بلحاظ الموضوع شمولي؟ واضح المسألة هنا؟ إذن عندي قول وعندي دفع لي هذا القول، عندي إشكال وعندي دفع للإشكال. إذن نعيد هذه العبارة في الجهة الثانية بلحاظ الإطلاق، نقول قيل لكن يقال، قيل على مستوى الإطلاق فإنه لا يوجد ضابط نوعي يثبت المرة أو التكرار، فالانحلال أو فانحلال حكم إلى أحكام عديدة بعدد أفراد الطبيعة أو عدم انحلاله يختلف من مورد إلى آخر. لكن يقال الصحيح وجود ضابط نوعي وبيانه، نقول إن مقتضى الإطلاق الأولي هو الاكتفاء بالمرة والدفعة بلحاظ المتعلق، باء التكثر والتعدد وعدم الاكتفاء بالمرة والدفعة بلحاظ الموضوع، أي الانحلال والتكثر بلحاظ متعلق المتعلق أي بلحاظ الموضوع. فإذا قال أكرم العالم فالوجوب بلحاظ العالم أي بلحاظ الموضوع متكثر بعدد العلماء خارجا، أما بلحاظ الإكرام أي بلحاظ المتعلق فلا يجب أكثر من إكرام واحد من الإكرامات لكل عالم، إكرام واحد يكفي، لا يجب أكثر من إكرام، بل الواجب إكرام واحد. لا يقال، هذا إشكال ودفع الإشكال، نقول لا يقال أن النكتة بذلك هي أن الإطلاق بلحاظ المتعلق بدلي بينما الإطلاق بلحاظ الموضوع شمولي، لا يقال بأنه هذا الإطلاق هنا دائما الإطلاق بلحاظ المتعلق بدلي والإطلاق بلحاظ الموضوع شمولي، نقول لا، هذا الكلام غير تام، لأنه الإطلاق ومقدمات الحكمة عملها هو إثبات أن تمام وظيفتها هي إثبات أن تمام ما أخذ في الجعل ثبوتين هو ذات الطبيعة غير مقيدة من دون أخذ قيد زائد معها مع الطبيعة، ذات الطبيعة، هذا الثابت، هذا ثبوتا، هذا في مقام الجعل، قد أخذ في مقام الجعل، قد أخذ في الجعل ثبوتا هو ذات الطبيعة من دون أخذ أي قيد معها، وهذا ينطبق في حال المتعلق وفي حال الموضوع. فمن أين أتيتم بهذا التفصيل؟ نأتي إلى تفصيل، نقول والصحيح أن يقال أن البدلية والشمولية أي عدم الانحلال والانحلال ناشئة وناتجة من مركز كل منهما في القضية المعقولة، أي مركز كل منهما في القضية الذهنية، القضية المعقولة أي القضية الذهنية، كل واحد حسب مركزه. فسنعرف ماذا نقصد بهذا الكلام ويأتي الكلام إن شاء الله في هذا. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.